الرحمن الرحيم. الطالب صاحب الرسالة هو الشيخ مقبل هادي ابن مقبل اليمني الجنسية. والشيخ مقبل ليس غريبا عن الجامعة الإسلامية، وإنما هو أحد أبنائها المخلصين وأحد طلبتها المجددين المجتهدين. تخرج الشيخ مقبل من كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية في العام الدراسي 94-95 هجرية، ومنح درجة الإجازة العالية للصنف بدرجة جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا في 23 من شهر ذي القعدة عام 95 بعد 300,000 الهجري، ونجح في السنة التحضيرية للدراسات العليا بتقدير ممتاز، ثم عكف على تحضير هذه الرسالة التي هي الالتزامات والتتبع والتي يتقدم بها الليلة للحصول على درجة عالمية الماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة. نسأل الله له التوفيق والسداد، كما ندعو إلى الله سبحانه أن يرفع شأن الإسلام والمسلمين وأن يبارك الجامعة ورجالها وأبنائها المخلصين.
بعد ذلك يتفضل الطالب مقبل بن هادي بإلقاء خلاصة رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث هو أجل العلوم بعد القرآن العظيم. فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نطر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فرب مبلغ أو عام لسانه. والمشتغلون بعلم الحديث هم أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكروه. والمحدثون هم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما في الفتح. وبما أن الشيخين أعني البخاري ومسلما قد حاجا خطب الشرق في هذا الميدان، وكتابهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وقد عني المسلمون فيهما بين مستخرج عليهما ومستدرك، وملزم لهما بإخراج ما لم يختان الصحيح، وشاهد لهما ومفتقد لهما، وجامع لما فيهما من الأحاديث، ومعترض عليهما في بعض الأحاديث وفي بعض الرجال، ومدافع عنهما. وكان الحافظ الدار القطني رحمه الله ممن أدلى بدلوه في هذا الموضوع، فقد ألف كتابين أحدهما الإلزامات، فقال في أوله: ذكروا ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير به من التابعين اتفاق ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما يذكر إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وقال في أثناء الكتاب: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت أحاديثهم من وجه من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما وبالله التوفيق. الكتاب الثاني التتبع، ويسمى أيضا بالاستدراكات، فقال في أوله: ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها انتهى. وقد كنت أسمع بهذين الكتابين وأتمنى الوقوف عليهما، وفي ذات يوم جاء عرض علينا شيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله مواضيع، فقال لي: هل لك رغبة في تحقيق الإلزامات والتكفؤ؟ وهذه نسخة منها مصورة. فأخذت النسخة وفي الغد أتيته موافقا على ذلك لأمور. أولها الرغبة في الاطلاع على مجموعة من الأحاديث الصحيحة وليست في الصحيحين، وهي كتاب الإلزامات. ثانيها الرغبة في الاستفادة من اختلاف الحفاظ في تصحيح الحديث وتضعيفه، وكيف يتوصل الحفاظ إلى تعليل الحديث، وما هي العلة القادحة وغير القادحة. ثالثها الرغبة في نشر هذين الكتابين ليتبع فيهما المسلمون، فإن فيهما فوائد تشد لها الرحال. رابعها إقامة البرهان على أن المحدثين رحمهم الله ليس عندهم محاباة كما يظن بعض الناس، فهذا الدار قطني مع معرفته لجلالة الشيخين وما لهما من المكانة في صدور الناس لم يمنعه ذلك من إبداء ما يراه حقا في نظره. إذ مقصودهم جميعا رحمهم الله هو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفع عنها، أجزاهم الله عن الإسلام خيرا. خالدها وهو أهمها عندي التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، إذ قد نبغ في عقلنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجمون على كتب السنة فيصححون ما كان موافقا لأهوائهم وإن كان ضعيفا أو موضوعا، ويضعفون ما لا يهوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل إن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا: فهذا الدار قطني وأبو مشرف دمشقي وأبو علي الغزالي قد استدركوا على الصحيحين، فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلام أهل العلم في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن هذه الاستدراكات في اصطناع الحديثية وليست في أصل المجلس. وليس معنى هذا أن انتقادات السند انتقادات شخصية لا قيمة لها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه ازداد قوة. فهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ أصحاب الأمة في الست إلا البخاري يقول: إن الحديث إذا لم يكن عندي من مئة طريق فإني أعتبر نفسي فيه يتيما، كما في تبجرته من الميزان وتهديد التهديد. وهذا شعبة يسمع شيخه أبا إسحاق الكبير يحدث عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له الحديث. فيقول شعبة: أتنعم عبد الله بن عمر بن عقبة؟ فلم يجده أبو إسحاق، فأعاد عليه شعبة حتى غضب أبو إسحاق، فقال مسحر بن كتاب: أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة. فرحل إليه شعبة إلى مكة، فقال عبد الله بن عطاء: حدثني به سعد بن إبراهيم وهو مدني. فرحل إليه إلى المدينة، قال: حدثني به زياد بن مكران وهو بصري. فرجع شعبة إلى البصرة، فقال زياد: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر الحديث. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لو صح لي لكان أحب إلي من مال والي والناس أجمعين. يقول شعبة هذا مع أن معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عثمان، بل في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر في سند آخر. هذا وليس كل ما في التتبع يرد تعرفني أنه معلم لعلة واضحة، بل قد ينبه رحمه الله على أن بعض الأحاديث أنه ليس بالدرجة العليا من الصحة ثم يعترف بصحته، فربما ذكر في التتبع ما يؤيد صنيع الشيخين ويعل الطريق الذي تعارفهما في الصحيحين، وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. اعتراف العلماء في إضافة الدار قطني في بعض المواضع: أولا، الحافظ أبو مسعود الدمشقي تلميذ الدار قطني وافق الدار قطني على تعبير أحاديث قد أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ثانيا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك على الشيخين وفيه ما يلزمهما وقد أجيب عن ذلك وأكثر. ثالثا، الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكر الأحاديث المنتقدة وليس كلها قادحة يعني العلل، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه منتجع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه متعسر. وقال في حديث وقد أعلم الدارقطني بالاضطراب، فقال الحافظ قلت هو كما قال وعلة ظاهرة والجواب عنه فيه تقدم وتعسر. وحفاظ الحديث بعد الدارقطني يفكرون في انضباطه ولم تهمل في انظاره. فهذا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث يقول في احاديث الصحيحين انها تفيد العلم النظري اليقيني الا احاديث يسيره انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. انتهى. قدر الشيخين في اخراج بعض الاحاديث التي فيها بعض البعض لهما في ذلك اداء مقبوله لدى المحدثين. الاول منها الرغبه في علوم الاسناد كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمه شرحه لصحيح مسلم نقلا عن مسلم رحمه الله. ثانيا وقد يقضي جانب الراوي وان كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات كما ذكره مسلم في مقدمه صحيحه انه يخرج لعطاء بن الثالث ويزيد بن ابي زياد وليس بن ابي سليم في المتابعات. وكما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح جماعة ممن أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات. ثالثا قد يخرجان الحديث ليبين علته. قال مسلم رحمه الله مع جزء واحد صفحة 59 مع النووي وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عملي بالإلزامات والتكبر. قلت بفضل الله وبحوله وقوته وتثبيته وتوفيقه في مقدمة قد عرض عليكم نماذج منها وبسطت القول حول زيادة الثقة وترجمت للأئمة الثلاثة البخاري ومسلم والدارقطني تراجم مختصرة إذ لا سبيل إلى الاستيعاب، فترجمة كل واحد تصلح أن تكون رسالة مستقلة. وترجمت لرجال سند النقطتين اللتين تحصلت عليهما وكذا لرجال سند النهايه الى الدارقطني الموجود في ليله فكره للالزامات والتدبر. وقابلت بين النسختين مقابله دقيقه. فاما عملي بالالزامات فاني اخرج الحديث الذي اشار اليه الدارقطني من مصادره ثم اذكر كلاما مصححه او ضعفه. فان لم اجد كلام لاهل العلم في الحديث نظرت في رجال السند وحكمت على الحديث بظاهر السند بحسب الاستطاعة. وأما التتبع فإني أنقل كلام أبي مسعود الدمشقي في الغالب وكلام النووي وكلام ابن حجر فإن كان لي أمر طينته وإلا التفت على ما قالوه مقرا له. وأما الشيخ ربيع بن هادم فإني أرجع إلى أصوله التي أشار إليها برسالته وقد استفدت من رسالتهم فجزاه الله خيرا. بعض المشاكل التي واجهتنا اعظم المشكله ان الحافظ الدارقطني رحمه الله في الالزامات في بعض المواضع يذكر السند ولا يذكر المتن واليكم المثال على ذلك. قال رحمه الله تعالى وتلزم اخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من روايه ابي مالك الاشجعي عنه وقد رواه عنه ايضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف بن مشاد وغيرهما. انتهى. فمثل هذا احتاج الى الرجوع الى كفه الاشراف للحافظ المسلم ودخائل المواريث وترجمه ذلك الصحابي في كتب الرجال كالاصابه والاستيعاب والاستغاثه وتهذيب التهذيب بعضهم يذكرون الحديث في ترجمته وهكذا ارجع الى مسند احمد ثم اقف عليه في الغالب. ورب حديث لا اجده الا بعد زمان فاترك بياضا كحديث رافع بن ابي رافع الطائي فاني لم اجده في سنته الا بعد زمان وجدته في موقف ايهام الجمع والتقريب للحافظ الخطيب رحمه الله. وهكذا للتتبع فيقول الحافظ الدارقطني واخرج البخاري حديث خمسه بنت خدام وقد كتبناه فما هو الحديث وما هي علته؟ بالرجوع الى المصادر السابقه والى الفتح ومقدمته وجد الحديث وعذر على ناقلته والحمد لله. فتجري هذه المواضع تحتها على الحفاظ. اما نحن فاننا محتاجون الى ان نتصفح مسند ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث في ذلك السند المنتقد، او نرجع الى الاطراف للحافظ النزي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقد في صحيح البخاري في عده مواضع باسانيد مختلفه، فلا اقف عليه في السند المنتقد الا بعد مراجعه طويله. ثانيا، ومن المشاكل التصحيح في النسب، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع الى سند الحديث المنتقد والى الجواب عنه في مقدمه الفتح والفتح وشرح النووي. ورب تصحيح لا يعرف الا بعد تعب شديد، واليكم مثالا على ذلك. قال الدارقطني في التتبع، وقد تابع يحيى بن ابن سليم عند ابن خالد رواه عن ابن خزيمة جدا، قاله احمد بن حنبل عن عفان عنه. فبحثت في كتب الرجال التي بيده فلم اجد عند ابن خالد، فعلمت انه مصحح، وكان عندي زائر من طلبة العلم، فطلبت منه حفظه الله ان يبحث في مسند احمد، فبحث حفظه الله ووجد في مسند احمد من طريق عفان عن وهيب بن خالد بذلك السند الذي اشار اليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، والبحث عن طرق اخرى لترجيح الراجح. الخاتمه، وقد تم بحمد الله ما قصدنا اليه من تحقيق وتراجح كتاب الالزامات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الالزامات 30 حديثا. وقد ذكرنا في اخر الالزامات ان هذه الالزامات ليست بلازمه، لانهما رحمهم الله لم يلتزما ان يخرج كل حديث صحيح، فصرح كل واحد منهما انه يترك من الصحيح. وبعض هذه الالزامات قد اخرج ما يغني عنها عن صحابه اخرين، وليس معنى ذلك انه لا فائده فيها، فان الحديث كلما كثرت طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخان قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي تقوم في الصحيحين، وإن لم يخرجاها تستفيد من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجها بحمد الله من نظامها على الحكم مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتباع. والله يوفق. واما التتبع فقد بلغت احاديثه في العدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها للإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الاخير ليس في الصحيحين، فيبقى 200 حديث، منها احاديث يعلها لعله ليست بقادحه، واحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث وبعد، فليس الخبر كالمعاين وما راي كمن سمع، الذي يسمع بالالزامات في الدارقطني وجواب اهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المغرب الذي قال فيه يا رسول الله أذهبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت حبا من الحبال إلا وقفت عنده، فهذه حد الحديث، ويعلم أنه على شرط الشيخين، وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم ان هناك صحابيا يقال له ابو شام، وانه قال رضي الله عنه مرت في جاريه في المدينه فاخذت بكشفها، قال فاصبح الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبايع الناس، فاتيته فلم يبايعني، فقال صاحب جبيبه الان، قال فقلت والله لا اعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وبجواب اهل العلم عليه، او يراه مفرقا في مقدمه الفتح والفتح في شرح الاحاديث موجود دار كفري في التجبر فلم يلزم عليه، فاحتاج الى جمع طرقه، اذ قد قال علي بن المديني ان الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خبره، وبعد ذلك اكرر ما اراه حقا. اذا تقرر هذا فان من اعظم ثمرات البحث اولا هو اخراج هذين الكتابين حتى يقف الباحث على الحقيقة، وكم من باحث يحتاج الى رحلة من اجل فائدة من كتاب. ثانيا زيادة الثقة في الصحيحين، حيث انهما يشتملان على الاف من الاحاديث والمنتقد فيهما قليل جدا يعد بالافاضة. ثالثا من المقارنة بين اجوبة الحافظ والنووي يظهر للقارئ فرق، فالنووي رحمه الله في غالب اجوبته يعتمد على ان زيادة الثقة مقبولة، اما الحافظ في حجر فانه يلتمس طرقا تشد طريق من يرى الدار قطني انه تفرد به او يعتبر بضعف تلك الطريق ان كان ضعيفا، وقد ذكرت لذلك امثله في المقدمه. رابعا التحقيق والدراجه اوضحت ما كان مشكله في الالزامات والتدبر، فالامام الدار قطني يرمز بعض الاوقات ورودا لا يفهمها الا الكفار، واليكم مثالا على ذلك، قال رحمه الله تعالى في الالزامات زياد عن موسان وروى عن موسان ايضا علي بن الاقمر ومجاهد وفي روايه فيهما نظر، فمن هو زياد ومن هو اسامه وما هو الحديث الذي يرى الدارقطني انه يلزم الشيء الاخراج؟ ان زياد فهو ابن علاقه، وان اسامه فهو ابن شريك صحابي، واما الحديث فهو الحديث الحادي والعشرون من الالزامات. خامسا اخراج كتاب التدبر بدون ذكر ما قاله اهل العلم حول الاحاديث المنتقده ربما يتخذه المغرضون ذريعه للطعن في الصحيحين، لذا فاني رايت ان اجمع ما وقفت عليه من كلام اهل العلم حول كل حديث ثم اعقب على كلامهم ان كان لتعقيب بيانا للحق ودفاعا عن السنه المشرفه وقمعا لاعتراض المغرضين. كلمة الشكر هذا، وإني أشكر الله إذ وفقني لطلب العلم ويسر لي سبله وحدث إلي علم الحديث وأسأله المزيد من فضله، ثم إني أشكر لشيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله تشجيعه إياي على هذا الموضوع ومساعدتي، كان عارف نسخة من الإلزامات والتتبع ونسخة من رسالة أخينا ربيع بن عادي، وأشكر له توجيهه وإياي أيام كان مشرفا رحمه الله وأسكنه جنته. وأشكر لشيخنا الشيخ الدكتور السيد محمد الحكيم عنايته التامة لبحثه وصبره على المراجعة معي، فرغ لي بين المغرب والعشاء في الحرم لمراجعة البحث وأيام الكتابة، وأيام الكتابة كان يحضر معي عند الكاتب للمقابلة حتى كأن البحث بحثه، ولقد استفدت من توجيهاته وبين لي كثيرا من الأخطاء. الله أسأل أن يبارك له في عمله وماله وولده وأن يبارك له الأجر آمين. وأشكر للمسؤولين في الجامعة الإسلامية خصوصا والد الشيخ عبد العزيز بن أباد والأستاذ الشيخ عبد المحسن محمد العباد نائب الرئيس والشيخ الدكتور أكرم العمري رئيس قسم الدراسات العليا، أشكرهم على تسهيلهم لنا سبل العلم وتوجيههم إيانا إلى العلم النافع فجزاهم الله خيرا. وأشكر لجميع المشايخ الذين لا يتسع الوقت لذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وأشكر للشيخ الدكتور محمد مصطفى العظم على تلبيته دعوة الجامعة لمناقشة رسالته، فالله أسأل أن يرفع له بعمله هذا ذكرى ويعظم له أجرا، كما أني أشكر لكم أيها المستمعون حضوركم المناقشة فجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
الطالب صاحب الرسالة هو الشيخ مقبل الهادي ابن مقبل اليمني الجنسية، والشيخ مقبل ليس غريبا عن الجامعة الإسلامية وإنما هو أحد أبنائها المخلصين وأحد طلبتها المجدين المجتهدين. تخرج الشيخ مقبل من كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية في العام الدراسي 94 95 هجرية، ومنح درجة الإجازة العالية اللصنف بدرجة جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا في 23 من شهر ذي القعدة عام 95 بعد 300 الهجري، ونجح في السنة التحضيرية الدراسات العليا بتقدير ممتاز، ثم عكف على تحضير هذه الرسالة التي هي الالتزامات والتتبع والتي يتقدم بها الليلة للحصول على درجة العالمية الماجستير من قسم الدراسات العليا بجامعة. نسأل الله له التوفيق والسداد، كما ندعو إلى الله سبحانه أن يرفع شأن الإسلام والمسلمين وأن يبارك الجامعة ورجالها وأبنائها المخلصين.
بعد ذلك يتفضل الطالب مقبل بن هادي بإلقاء خلاصة رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث هو أجل العلوم بعد القرآن العظيم، فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه فرب مبلغ أو عام إنسان. والمشتغلون بعلم الحديث هم أشهد الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكروه. والمحدثون هم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، رواه البخاري ومسلم. قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما في الفتح. وبما أن الشيخين أعني البخاري ومسلما قد حاجا خطب الشرق في هذا الميدان، وكتابهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وقد كني المسلمون فيهما بين مستخلف عليهما ومستدرك، وملزم لهما بإخراج ما لم يخرجان من الصحيح، وشاذح لهما ومفتقد لهما، وجامع لما فيهما من الأحاديث، ومعترض عليهما في بعض الأحاديث وفي بعض الرجال، ومداهن عنهما. وكان الحافظ الدار القطني رحمه الله ممن أدلى بسلوه في هذا الموضوع، فقد ألف كتابين أحدهما الإلزامات، فقال في أوله: ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير به من التابعين اتفاق ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما يذكر إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وقال في أثناء الكتاب: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقلها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما وبالله التوفيق. الكتاب الثاني التتبع، ويسمى أيضا بالاستدراكات، فقال في أوله: ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها فيها. وقد كنت أسمع بهذين الكتابين وأتمنى الوقوف عليهما، وفي ذات يوم عرض علينا شيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله مواضيع، فقال لي: هل لك رغبة في تحقيق الإلزامات والتكبر؟ وهذه نسخة منها مصورة. فأخذت النسخة وبالغد أتيته موافقا على ذلك لأمور: أولها الرغبة في الاطلاع على مجموعة من الأحاديث الصحيحة وليست في الصحيحين، وهي كتاب الإلزامات. ثانيها الرغبة في الاستفادة من اختلاف الحفاظ في تصحيح الحديث وتضعيفه، وكيف يتوصل الحفاظ الى تعليل الحديث، وما هي العلة القادحة وغير القادحة. تعيدها الرغبة في نشر هذين الكتابين ليتبع فيهما المسلمون، فإن فيهما فوائد تشد لها الرحال. راجعها إقامة البرهان على أن المحدثين رحمهم الله ليس عندهم محاباة كما يظن بعض الناس، فهذا الدار القطني مع معرفته لجلالة الشيخين وما لهما من المكانة في صدور الناس لم يمنعه ذلك من إبداء ما يراه حقا بنظره. إذ مقصودهم جميعا رحمهم الله هو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدب عنها، أجزاهم الله عن الإسلام خيرا. خالدها وهو أهمها عندي التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، إذ قد نبغ في عصرنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجمون على كتب السنة فيصححون ما كان موافقا لأهوائهم وإن كان ضعيفا أو موضوعا، ويضعفون ما لا يهوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل إن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا فهذا الدار القطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغزالي قد استدركوا على الصحيحين، فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلام أهل العلم في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية وليست في أصل المجلس. وليس معنى هذا أن انتقادات السند انتقادات شخصية لا قيمة لها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه ازداد قوة. فهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ أصحاب الأمهات الست إلا البخاري يقول: إن الحديث إذا لم يكن عندي من نهى في طريق فإني أعتبر نفسي فيه يتيما، كما في ترجمته من الميزان وتهذيب التهذيب. وهذا شعبة يسمع شيخه أبا إسحاق الكبيري يحدث عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له الحديث. فيقول شعبة: أتنعم عبد الله بن عمر بن عقبة، فلم يجده أبو إسحاق، فأعاد عليه شعبة حتى غضب أبو إسحاق، فقال مسعر بن كتاب: أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة. فرحل إليه شعبة إلى مكة، فقال عبد الله بن عطاء: حدثني به سعد بن إبراهيم وهو مدني. فرحل إليه إلى المدينة، قال: حدثني به زياد بن مكران وهو بصري. فرجع شعبة إلى البصرة، فقال زياد: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر الحديث. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لو صح لي لكان أحب إلي من مال والي والناس أجمعين. يقول شعبة هذا مع أن معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عثمان، بل في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر في سند آخر. هذا وليس كل ما في التتبع يرد دار قطني أنه معلم بعلة واضحة، بل قد ينبه رحمه الله على أن بعض الأحاديث أنه ليس بالدرجة العليا من الصحة ثم يعترف بصحته، فربما ذكر في التتبع ما يؤيد صنيع الشيخين ويعل الطبيب الذي تعارفهما في الصحيحين. وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. اعتراف العلماء بإصابة الدار القطني في بعض المواضع: أولا، الحافظ أبو مسعود الدمشقي تلميذ الدار القطني وافق الدار القطني على تعبير أحاديث قد أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ثانيا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك على الشيخين وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن ذلك وأكثر. ثالثا، الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكره الأحاديث المنتقدة: وليس كلها قادحة، يعني العلل، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه منتجع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه متعسر. وقال في حديث: وقد أعلم الدار قطني بالاضطراب، فقال الحافظ: قلت هو كما قال وعلة ظاهرة والجواب عنه فيه تقدم وتعسر. وحفاظ الحديث بعد الشهر الكفري يفجرون انتقاداته ولم تهمل في انظاره. فهذا المصطلح رحمه الله في علوم الحديث يقول في احاديث الصحيحين انها تفيد العلم النظري اليقيني الا احاديث يسيره انتقدها الحفاظ كالدار الكفري وغيره. انتهى. قدر الشيخين في اخراج بعض الاحاديث التي فيها بعض البعض لهما في ذلك اداء مقوله لدى المحدثين. الاول منها الرغبه في علوم الاسناد كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمه شرحه لصحيح مسلم نقلا عن مسلم رحمه الله. ثانيا وقد يبري جانب الراوي وان كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات كما ذكره مسلم في مقدمه صحيحه انه يخرج لعطاء بن الثالث ويزيد بن ابي زياد وليس بن ابي سليم في المتابعات. وكما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح جماعة ممن أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات. ثالثا قد يخرجان الحديث ليبين علته. قال مسلم رحمه الله مع جزء واحد صفحة 59 عن النووي وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عملي بالإلزامات والتكبر. قلت بفضل الله وبحوله وقوته وتثبيته وتوقيفه في مقدمة قد عرض عليكم نماذج منها وبسطت القول حول زيادة الثقة وترجمت للأئمة الثلاثة البخاري ومسلم والدارقطني تراجم مختصرة إذ لا سبيل إلى الاستيعاب فترجمة كل واحد تصلح أن تكون رسالة مستقلة وترجمت لرجال سند النسختين اللتين تحفظت عليهما وكذا لرجال سند النهايه الى الدارقطني الموجود في ليلتكره للالزامات والتدبر وقابلت بين النسختين مقابله دقيقه. فاما عملي بالالزامات فاني اخرج الحديث الذي اشار اليه الدارقطني من مساطير ثم اذكر كلاما مصححه او ضحاها فان لم اجد كلام لاهل العلم في الحديث نظرت في ايجاد السند وحكمت على الحديث بظاهر السند بحسب الاستطاعة. وأما التتبع فإني أنقل كلام أبي مسعود الدمشقي في الغالب وكلام النووي وكلام ابن حجر فإن كان لي أمر بينته وإلا التتبع على ما قالوه مقرا له. وأما الشيخ ربيع بن هادي فإني أرجع إلى أصوله التي أشار إليها برسالته وقد استفدت من رسالتهم فجزاه الله خيرا. بعض المشاكل التي واجهتنا اعظم المشكله ان الحافظ الدارقطني رحمه الله في الالزامات في بعض المواضع يذكر السند ولا يذكر المتن واليكم المثال على ذلك. قال رحمه الله تعالى وتلزم اخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من روايه ابي مالك الاشتري عنه وقد رواه عنه ايضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف المشاهد وغيرهما. انتهى. فمثل هذا احتاج الى الرجوع الى كتبة الاشراف للحافظ المسلم ودخائل المواريث وترجمة ذلك الصحابي في كتب الرجال كالإصابة والاستيعاب والاستلغاضة وتهذيب التهذيب بعضهم يذكرون الحديث في ترجمته وهكذا ارجع الى مسند احمد ثم اقل عليه في الغالب. ورب حديث لا اجده الا بعد زمان فاترك بياضا كحديث رافع بن ابي رافع الطائي فاني لم اجده في سنته الا بعد زمان وجدته في موقف ايهام الجمع والتقريب للحافظ الخطيب رحمه الله. وهكذا في التتبع فيقول الحافظ الدارقطني واخرج البخاري حديث خمسه بنت ختام وقد كتبناه فما هو الحديث وما هي علته. في الرجوع الى المصادر السابقه والى الفتح ومقدمته وجد الحديث وعذر على ناقلته والحمد لله. فمثل هذه المواضع تحتها كان على الحفاظ. اما نحن فاننا محتاجون الى ان نتصفح مسند ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث في ذلك السند المنتقد او نرجع الى الاطراف للحافظ المزي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقد في صحيح البخاري في عده مواضع في اسانيد مختلفه فلا اقف عليه في السند المنتقد إلا بعد مراجعة طويلة. ثانيا، ومن المشاكل التصحيح في النساء، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع إلى سنة الحديث المنتقل وإلى الجواب عنه في مقدمة الفتح والفتح وشرح النووي، ورب تصحيح لا يعرف إلا بعد تعب شديد. وإليكم مثالا على ذلك، قال الدارقطني في التتبع، وقد تابع يحيى بن ابن سليم عند ابن خالد رواه عن ابن خزيمة جدا، قاله احمد بن حنبل عن حسان عنه. فبحثت في كتب الرجال التي في يده فلم اجد عند ابن خالد، فعلمت انه مصحح، وكان عندي زائر من طلبة العلم، فطلبت منه حفظه الله ان يبحث في مسند احمد، فبحث حفظه الله ووجد في مسند احمد من طريق حسان عن وهيب بن خالد بذلك السند الذي اشار اليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، والبحث عن طرق اخرى في ترجيح الراي. الخاتمه، وقد تم بحمد الله ما قصدنا اليه من تحقيق ودراسه كتاب الالزامات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الالزامات 30 حديثا، وقد ذكرنا في اخر الالزامات ان هذه الالزامات ليست بلازمه، لانهما رحمهم الله لم يلتزما ان يخرجا كل حديث صحيح، فصرح كل واحد منهما انه يترك من الصحيح. وبعض هذه الالزامات قد اخرج ما يغني عنها عن صحابه اخرين، وليس معنى ذلك انه لا فائده فيها، فان الحديث كلما كثرت طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخاني قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي تقوي ما في الصحيحين، وإن لم يخرجاها تستفيد من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجها بحمد الله من مضانيها على مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتباع. والله يوفق. واما التتبع فقد بلغت احاديثه في العدد 18 حديثا و200، منها 10 مكرره و7 ذكرها للزان من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الاخير ليس في الصحيحين، فيبقى 200 حديث، منها أحاديث يعلها لعلة ليست بقادحة، وأحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث وبعد، فليس الخبر كالمعاين، وما رأيك من تنعى الذي يمنع بالإلزامات في الدارقطني وجواب أهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المغني الذي قال فيه يا رسول الله أذهبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبا من الحبال إلا وقفت عنده، فهل حد الحديث ويعلم أنه على شرط الشيخين، وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم ان هناك صحابيا يقال له ابو شام، وانه قال رضي الله عنه مرت في جاريه في المدينه فاخذت بكشفها، قال واصبح الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبايع الناس، فاتيته فلم يبايعني، فقال صاحب جبيبه الان، قال فقلت والله لا اعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وبجواب اهل العلم عليه او يراه مفرغا في مقدمه الفتح والفتح في شرح الاحاديث المنتقده وشرح النووي، ليس كمن يقف عليه بحذافيره وقد جمعت اقوال اهل العلم عند كل حديث ردا وتاييدا، ورب حديث يذكره الدارقطني في التتبع فلم يجب عليه، فاحتاج الى جمع طرقه، اذ قد قال علي بن المديني ان الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خبره. وبعد ذلك أقرر ما أراه حقا. إذا تقرر هذا فإن من أعظم ثمرات البحث أولا هو إخراج هذين الكتابين حتى يقف الباحث على الحقيقة. وكم من باحث يحتاج إلى رحلة من أجل فائدة من كتاب. ثانيا زيادة الثقة في الصحيحين حيث إنهما يشتملان على آلاف من الأحاديث والمنتقد فيهما قليل جدا يعد بالأصابع. ثالثا من المقارنة بين أجوبة الحافظ والنووي يظهر لقارئ الفرق. فالنووي رحمه الله في غالب أجوبته يعتمد على أن زيادة الثقة مقبولة. أما الحافظ ابن حجر فإنه يلتمس طرقا فشفت صديقا من يرد دار قطن أنه تفرد به أو يعتبر بضعف تلك الطريق إن كان ضعيفا. وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. رابعا التحقيق والدراجة أوضحت ما كان مشكلة في الإلزامات والتدبر. الإمام الدار قطني يرمز بعض الأوقات رموزا لا يفهمها إلا الحفاظ. وإليكم مثالا على ذلك. قال رحمه الله تعالى في الإلزامات زياد عن مسانة وروى عن مسانة أيضا علي بن الأقمر ومجاهد وفي روايتهما نظر. فمن هو زياد ومن هو أسامة وما هو الحديث الذي يرى الدار قطني أنه يلزم الشيء إخراج؟ أن زياد فهو ابن علاقة وأن أسامة فهو ابن شريك صحابي وأما الحديث فهو الحديث الحادي والعشرون من الإلزامات. خامسا إخراج كتاب التتبع بدون ذكر ما قاله أهل العلم حول الأحاديث المنتقدة ربما يلتقطه المغرضون سيئة للطعن في الصحيحين. لذا فإني رأيت أن أجمع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم حول كل حديث ثم أعقب على كلامهم إن كان لتعقيب بيانا للحق ودفاعا عن السنة المشرفة وقمعا لاعتراض المغرضين. كلمة الشكر. هذا وإني أشكر الله إذ وفقني لطلب العلم ويسر لي سبله وحسب إلي علم الحديث وأسأله المزيد من فضله. ثم إني أشكر لشيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله تشجيعه إياه على هذا الموضوع ومساعدته كان أعرف نسخة من الإلزامات والتتبع ونسخة من رسالة أخينا ربيع بن عادي وأشكر له توجيهه وإياه أيام كان مشرفا رحمه الله وأسكنه جنته. وأشكر لشيخنا الشيخ التخطوط السيد محمد الحكيم عنايته التامة لبحثه وصبره على المراجعة معي لفرغ لي بين المغرب والعشاء في الحرم لمراجعة البحث وأيام الكتابة. وأيام الكتابة كان يحضر معي عند الكاتب للمقابلة حتى تعنى البحث بحثه ولقد استفدت من توجيهاته وبين لي كثيرا من الأخطاء. الله أسأل أن يبارك له في عمله وماله وولده وأن يبارك له الأجر آمين. وأشكر للمسؤولين في الجامعة الإسلامية خصوصا والدنا الشيخ عبد العزيز بن أباد والأستاذ الشيخ عبد المحسن محمد العباد نائب الرئيس والشيخ الدكتور أكرم العمري رئيس قسم الدراسات العليا. أشكرهم على تسهيلهم لنا سبل العلم وتوجيههم إيانا إلى العلم النافع فجزاهم الله خيرا. وأشكر لجميع المشايخ الذين لا يتسع الوقت لذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وأشكر للشيخ الدكتور محمد مصطفى العظمي على تلبيته دعوة الجامعة لمناقشة رسالته. الله أسأل أن يرفع له بعمله هذا ذكرى ويعظم له أجرا.